أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الحادي عشر بعد المئة الأولى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة صفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآيات الثالثة والستين إلى السادسة والستين إن شاء الله تعالى بصفة أخص، حيث سبق الكلام عن الآية الكريمة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتحدثت الآية عن الأصناف الأربعة: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، واشترطت في حقهم الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ورتبت عليه الجزاء: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كنا قد تناولنا هذه الآية في عدد من اللقاءات حتى اتضح معناها، ورددنا على الفهم الخاطئ الذي حولها. والخلاصة أن هذه الآية ركزت على سبيل النجاة بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح لأي من أصحاب الرسالات التي بقوا عليها ولم يتبعوا ما بعدها. فاليهود لم يؤمنوا بعيسى، والنصارى لم يؤمنوا بمحمد عليه السلام، الصابئون على حالهم اعتزلوا كل الرسالات وكل الأنبياء، فلا سبيل إلى نجاة أحد منهم إلا أن يؤمن بالله واليوم الآخر مع العمل الصالح. والإيمان بالله مشتملا على كل التفاصيل المقتضية لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن ثم لابد من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية إن دلت إنما تدل على سبيل النجاة لمن آمن بنبيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى النجاة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. آيات اليوم إن شاء الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في هذه الآيات الكريمة يذكر الله تعالى مواقف لبني إسرائيل، يذكر الله تعالى بني إسرائيل بمواقف أجدادهم وآبائهم حتى يكون لهم فيها عبرة، وعظة فينتفعوا بدروسها. فمن تلك المواقف أن الله تعالى أخذ عليهم مواثيق، منها قوله جل شأنه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا ميثاق. ومنها، أي من المواثيق، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ومنها قوله جل شأنه: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولما كان القوم يؤمنون بالمحسوسات فإن الله تعالى رفع الجبل فوقهم وظل فوق رؤوسهم كأنه ظله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فرفع الله الجبل فوقهم وظل فوق رؤوسهم كأنه ظل حتى ظنوا أنه واقع بهم كما فسرت آيات الأعراف. وما أروع القرآن في التعبير، وظنوا أنه واقع بهم ولم يقل واقع عليهم، إذ لو كان التعبير بعليهم لوقع فوق رؤوسهم، لكن التعبير بواقع عليهم يدل على أن الجبل سيأخذهم ويقع بهم في أعماق الأرض. وقال الله جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا ما في التوراة من أحكام واعملوا بها، إذ لا قيمة لعلم بلا عمل. قال أحد الحكماء: العلم كالغيث والأخلاق تربته، إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر. إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة، والناس تلعنه في البدو والحضر. تعليق: الناس تلعنه في البدو والحضر عدا عن الشيعة، فالشيعة يقولون عن إبليس سيدنا إبليس، ويقولون سيدنا إبليس شهد للإمام علي بالولاية، وهو من آل البيت، وهو منا من الشيعة، كذا سمعت في بعض الفيديوهات التي تنزل، يعني ليس فيها تزوير. يعني قال الإمام علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الإمام الغزالي: إذا حصل انفصال بين العلم والعمل فما مثل ذلك إلا مثل ملك أرسل كتابا إلى أحد أمرائه وأمره أن يبني له قصرا في ناحية من مملكته، فلم يكن حظ الكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون أن يبني القصر. أفلا يستحق هذا الأمير بعد إذن العقاب من الملك الذي أرسل به إليه؟ قال سيدنا علي: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. قال الإمام الغزالي: إذا حصل انفصال بين العلم والعمل فما مثل ذلك إلا مثل ملك أرسل كتابا إلى أحد أمرائه وأمره أن يبني له قصرا في ناحية من مملكته، فلم يكن حظ الكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون أن يبني القصر. إحنا الآن كمان ولا حتى القراءة موجودة. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله السلامة، إلا من رحم ربي. وحتى الذي يقرأ ولا يعمل رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نسأل الله العافية. فلم يكن حظ الكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون أن يبني القصر. أفلا يستحق هذا الأمير بعد إذن العقاب من الملك الذي أرسل به إليه؟ قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بحزم وعزم وتصميم وتنفيذ، كما قال جل شأنه في حق يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإن القوم كانوا غلاظ الأكباد، جفاة الطباع، قساة القلوب، حتى جاء فيهم قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
ثم قال لهم تعالى:
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
لأن نسيان العهود والتشريعات والأحكام الإلهية ضلال بعيد، ويوم ينسى الإنسان ما أمره الله بذكره فقد هوت به الريح في مكان سحيق. قال تعالى:
ومن أظلم ممن ذكروا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.
وقال تعالى في حق اليهود:
فنسوا حظا مما ذكروا به.
وقد ينسى الإنسان أصل خلقه فيضل، كما قال تعالى:
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
وجعل عاقبة ذلك، أي الأخذ للأحكام بقوة، جعل عاقبته التقوى، فقال:
لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
والتقوى هي طريق النجاة، إذ هي السلاح الأقوى. أما من حمل الأحكام ولم يعمل بها فهو كما قال تعالى:
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
قال تعالى مذكرا إياهم:
ثم توليتم من بعد ذلك،
أي أعرضتم عن صيانة المواثيق وحفظ العهود، ولولا أن رحمة الله تداركتكم فهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمة، لولا ذلك لكنتم من الخاسرين الهالكين. وتلك سنة الله، يتدارك العصاة برحمته فيتوب إليه، فإذا تمادوا وسدروا في طغيانهم فإن قول الله تعالى يتحقق فيهم:
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
إن الله تعالى لا يعجلك عجلة أحدكم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
نسأل الله العفو والعافية. أما من عمل بما علم فإن الله تعالى سيورثه علم ما لم يكن يعلم، أي يفتح أمامه مغاليق المعارف وكنوز المعرفة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبعد الفضل والرحمة يذكرهم الله تعالى باعتداء جسيم
فقد أمرهم مولانا سبحانه وتعالى أن يتفرغوا يوم السبت من كل أسبوع لعبادته، ونهاهم عن اصطياد الحيتان في هذا اليوم، ولكنهم اعتدوا وتجاوزوا الحد، كما قاله تعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
نسأل الله العافية. وقال الله تعالى هنا في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فماذا كان جزاء المعتدين؟ لقد مسخهم الله قردة أذلاء صاغرين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. روى جمهور العلماء أن الله مسخ صورهم فصارت صور القردة، وروي أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 3 أيام، حتى لا يظن أن القردة الموجودة هي من هذه الأمم الممسوخة. لا، أمم ممسوخة بتمسخ وتهلك، والقردة حيوانات بتتناسل ولا تتطور. بالمناسبة، ردا على نظرية داروين، هذا القرد ابن القرد، يقول الإنسان أصله قرد وتطور ووجدوا الحلقات، عدا عن الحلقة المفقودة اللي ما بين القرد والإنسان. طب ما هو القرود عندنا في حديقة الحيوان موجودة من ساعة ما اتعملت حديقة الحيوان بداية القرن المنصرم 1900 إلى يوم الناس هذا، والقردة هي القرد. هتلاقي تدخل حديقة الحيوان زي ما أنا دخلت، هتلاقي القردة والنسانيس، وتلاقي الحمار المخطط، وهتلاقي البغل، وهتلاقي السيسي، وهتلاقي الحتة اللي جنبيها الجبلاية دي اللي فيها التعابين والحيات، وهتلاقي الحتة الجبلاية دي أعوذ بالله من غضب الله، يعني حتة ظلمة، وتلاقي الولاد واخدين البنات هناك وبيعملوا حاجات مش كويسة. بس الأولاد دخلوا من قريب، راحوا الحديقة يعني، ولقوا يدوروا على السيسي مش لاقين. فين السيسي؟ في ناس قاعدين هس، ما تقولوش كده خالص. السيسي في القصر مش في الجنينة، وبيبني قصور، هيبني، هو بيبني ليه؟ ده بيبني لمصر. بيبني لمصر، مصر اللي ما عادتش بتاعتنا، مصر اللي ما عادتش بتاعتنا. فالقردة في حديقة الحيوان هي القردة ولا لا يا اخوان؟ هي نفس يعني زي سلالة القردة، سلالة السيسي، سلالة البغال. هو سبحان الله، بس البغل ده العجيب فيه انه من التقاء الخيل مع الحمير، يعني يلتقي فرس مع حمارة يخلفوا بغل، والبغل والسيسي قريبين من بعض، بس يعني سبحان الله ده بغل وده سيسي. والحمار يعني، بس برضو كل اهو اصناف مش زي بعض، يعني مش تطور يعني.
فلا يظنن أحدكم أن الأشياء متطورة من بعضها، لا لا، ولا الأمم اللي مسخت بقيت، لا، هو لما تحب تعرف كيف مسخت تبص للقرود الموجودة. طبعا القردة عندنا في بيحبسوها في حديقة الحيوان، لكن لما تكون في السعودية وانت ما بين طريق مكة المدينة تلاقي حتة كده ما بين معروفة للناس تلاقيها مليانة قردة، ففي ناس يحبوا يقفوا هناك مشكلة لما يتصوروا مع القرود يعني سيلفي، ايه يعني معهم عيال يفرحوا العيال بالقردة، وبيكونوا عاملين حسابهم في شوية فاكهة، اول ما كده العربية السيارة تقف تلاقي القردة جاية وتتشعبط وتخبط في الباب وفي الإزاز، يفتحوا لهم حتة من الإزاز ويدوهم صباع موز، تلاقي القرد يروح ناهش الصباع الثاني أو ناهش السباطة اللي في إيد الواحد أو الواحدة ويجروا، سبحان الله، ويعني بيبقى منظر إيه بيفرح الجماعة المسافرين كبارا أو صغارا، قل ذكورا أو إناثا. ففي قردة يعني، وفي، نسأل الله العافية. يبقى لقد مسخهم الله قردة أذلاء صاغرين، وروى جمهور العلماء أن الله مسخ صورهم فصارت صور القردة. وبالمناسبة في هذه الأمة مسخ، قال عليه الصلاة والسلام يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. الخسف هو خسف بالأرض، في مناطق الآن بيخسف بيها، بس مناطق جزئية، في حتى في السعودية سبحان الله أمطار غزيرة أجرت أنهارا في الجزيرة العربية، في لسه فيديو جديد حتى حصل فيها خسف شفطت كل المية اللي كانت حولها في الصحارى واللي كان ممكن تعمل أنهار، الخسف وسحب ابتلع مياه السيول، إنما السيول اللي في جدة ده آية من آيات الله وعذاب، ما هو يعني جدة المدينة دي بتل على البحر، طبعا من أوائل المدن اللي بدأ فيها الفسق، الجهر بالفسق والعصيان في المملكة مع تغيير الميم هاء. فإيه اللي حصل؟ أقول في هذه الأمة خسف هذا نوعه، ومسخ لسه لكنه حصل. وهو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الأمة ممكن تبقى أمة الإجابة وأمة الدعوة، أمة الدعوة تشمل كل البشرية من بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عندك واحد مثل شارون لما مرض وقعد في المرض فترة طويلة، ما هو تحول إلى مسخ والعياذ بالله، كان يجيبوا بعض الصور تحس إن أنت مش أمام كائن بشري، حاجة كده يعني أعوذ بالله من غضب الله. شوف يعني هو كان جتة وكان يمشي وراح يدخل البيت المقدس، يعني لا، وتلاهي الله عز وجل بالمرض، حتى إنه الناس اللي بيعالجوه الممرضين والممرضات ما عدوش يعني، فكان مسخ مسخ يعني. في بعض الناس اللي هم بيغسلوا الموتى ذكروا حالات فيها ناس مسخوا والعياذ بالله، انه مثلا اذا كان ابيض البشرة وجهه يسود، وجهه يتغير، ملامح الوجه اشياء فيه، لكن يعني هذه كله حالات فردية، انما والعياذ بالله في مسخ هيبقى يعني من كظاهرة عامة في الأمة. أدي خسف ومسخ وقذف، قوم يقذفون بالحجارة كقوم لوط، والحالة دي أراها ترتبط بالإعلان عن المثلية الآن. شوف المثليين يعني قد إيه هم النهاردة، يعني المثلية دي موجودة من زمان، الشذوذ الجنسي من أيام قوم لوط، وبعدين كان اسمه لواط وبعدين شذوذ جنسي، دلوقتي قال اسمه مثلية. وأنا لما كنت أروح أوروبا في التسعينات كنت أشوف صورة الراجل اللي لابس بدلة سودة والراجل اللي لابس قميص أبيض فستان أبيض وبيمثلوا أسرة، وكانت بدأت الكنيسة تبارك مثل هذه الزيجات. ولما رحت أمريكا في سنة 2000 شفت حي كامل للذكور مع ذكور ونساء مع نساء في جزيرة منهاتن اللي كان فيها البرجان اللي سقطوا دول في فيما يسمى بأحداث سبتمبر. أنا كنت أذهب هناك للمركز الإسلامي اللي في منهاتن وأعطي بعض المحاضرات والدروس، لكن ما كنتش أقيم في الجزيرة دي. وكان الأخ لما يمشي بالسيارة وسط هذه الأحياء ويقول لي ده بتاع المثليين أو بتاع الشواذ، ما كانش اسم المثليين ظهر، أقول له الله يكرمك سرع، لأنه مثل هذه الأماكن أماكن عذاب. الزنوج في أمريكا برضو فيهم البلاء هذا، لكن الآن تخيل لما يكون دولة محترمة مثل قطر والموضوع اللي بيجري الآن في المونديال هذا، وقالوا لا نقبل الشارات للمثليين ولا نقبل دخول المثليين، وكان بدأ نوع من التحدي لدرجة مش عارف وزيرة الداخلية على وزيرة خارجية داخلين والشارات، لأنه دول عندهم حصانة، فالناس اللي ما عندهمش حصانة منعوا رجعوا، واللي عندهم حصانة غصب عن البلد دخلوا. وبعدين في الأخير بدأت تنازلات، أنا سمعت يعني مش متابع جيد، لكن بدأت أسمع عن تنازلات لدرجة أنه لاعب من الأولاد اللي في النادي الألماني بيقول أنه بعد ما تهزموا ما نهزمش ليه، ما احنا قاعدين ننتصر لقضية مش بتاعتنا لا صلة لها بالرجولة، اللي هو يقصد المثليين. يعني هو هيبقى راجل منين؟ لا محصل راجل ولا محصل ست، مسخ من البشر. اعتقد هؤلاء بعد هذه الاحداث سيكثر فيهم القذف، سيكون في امتي خسف ومسخ وقذف. انا اوردت هذه العلامات في علامات الساعة وقلت منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر، ظهرت كحالات فردية ولكن ستظهر كظواهر عامة، ظاهرة عامة في المجتمعات. حي مثل حي الشواذ هذا يوصل الناس لو مش بشر، أو قذفوا بالحجارة كما قذف قوم لوط، كما إنه تكثر الصواعق بين يدي الساعة حتى يتساءل الناس من صعق قبلكم الغداء. يعني الناس يسألوا بعض مين اللي صعق، ما هياش مجرد ظاهرة فردية، لا ظاهرة عامة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من دلائل هذه العلامات الخسف والمسخ والقذف، وذلك إذا اتخذت المعازف والقينات. المعازف موجودة وبتتطور بتطور الأيام ولم تقف عند حد الملاهي. ده كمان الجماعة اللي بيمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام بيمدحوا على موسيقى، والمسائل تطورت وبقى يدخلوا المساجد ويقول لك احنا بنمدح النبي عليه الصلاة والسلام. فرقة كبيرة قوي ماسكة الصف الأول عند القبلة بأنواع من الموسيقى، وفيهم الشيخ علي سبت، وقاعدين يغنوا قال بيمدحوا النبي وبيتكلموا على النبي، يقول لك طه مش من اسماء النبي عليه السلام. ادي نوع مثلا الصوفيه في من زمان، المنشد يقف وراه فرقه زي فرقه حسب الله بالات موسيقيه بسيطه وينشد بابيات الشعر بتاعت قصيده ابن الفارض سلطان العاشقين اللي كلها يعني والعياذ بالله اتحاد حلول وكفر، وفيها غزل وفيها تهريج، فاستحلوا. وحتى بعض العلماء استحلوا الأدوات الموسيقية الحلال ده زي أصوات الطيور. يبقى آدي وذلك عندما اتخذ المعازف والقينات. القينات دي تعني المغنيات والراقصات، كان الزمن تقتنى على أنها أمة، والسادة يعودوا كده في المجلس ويخرجوا الأمة غني لنا ارقصي لنا، كده الغاية لما جاء جيل التلفزيون أو جيل السيما من قبل التلفزيون، وكان في أوائل القرن التاسع عشر يعرفون الجماعة اللي بيمثلوا بالمشخصاتية، والجماعة اللي بيغنوا وبيرقصوا بالغوازي، الراقصة يسموها غزية، سامحوني في اللفظ يعني. وكان يقولوا المثل الغزية إذا تابت عرقها يرف. فتطورت الأغاني، بقت حاجة، بقت تقف المغنية على خشبة المسرح بملابس فاضحة، ده إذا صح لنا أن نسميها ملابس، لكن ممكن نسميها ملابس قياسا على الراقصة اللي هي ليها لبس، يعني لا تستطيع تقول كاسية عارية، وإنما ممكن تقول عارية عارية يعني، أو خلاص هو النبي عليه الصلاة والسلام سماها كاسية عارية، طبعا واخد أشكال مختلفة. كاسية عارية دي زي لبس الراقصة وزي لبس الجماعة على البحر اللي بيلبسوا بكيني مثلا. وعندنا الشواطئ ثلاثة أصناف، شاطئ فيه البكيني حتتين، وفيه حتة واحدة، وفيه اللي من غير ولا حتة، كله ده في بلاد المسلمين يعني. فملابس الراقصة عجيبة يعني، عجيبة. طبعا هي لو كانت تجد نفسها جميلة أنها تقف عارية لفعلت، لكن بتحاول تستر بعض المناطق المتلونة فيها اللي هي سودة قذرة كذا وكذا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه مع مثل هذا وانتشاره وشيوعه يحصل إيه؟ يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، وذلك عندما تتخذ أمتي المعازف والقينات. مع المعازف والقينات ظهور المسخ في الأمة، ناس بيعيشوا على منهج اليهود بني إسرائيل، بيتبعوهم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، فكما خسف الله ببني، فكما مسخ بنو إسرائيل يمسخ الله أناسا من هذه الأمة. وإحنا عندنا الولاء النهاردة لليهود علني، ليس مستترا يعني، ليس مستترا، حسبي الله ونعم الوكيل. يا إما ناس عندنا يهود نسبا، أو يهود ولاء وانتماء، ده يعني كده على جنب كده يعني، على طول على العموم، على طول وعلى العرض وعلى كل حاجة. هتستثني مين يعني؟ زمان مش قوي يعني، قبل 30 سنة طلب مني أعمل محاضرة عن الماسونية وأنا في الجامعة، جامعة الإمام التابعة للسعودية اللي اسمها جامعة الإمام، وكنت في الفرع اللي هو في موريتانيا. أنا متخصص في الأديان والمذاهب، عملت محاضرة عن الماسوني وأخذت من مراجع الأصيلة، وكانت عندي فصل في رسالة الدكتوراه موجودة لغاية الآن في الجزء الأول تعصب اليهود. مهم، فقلت وقد شملت الماسونية حكام المسلمين وكذا وكذا، ولم أستثني، ولم أستثني، لأنه ساعتها ما كانش فيه الرئيس أردوغان يعني. صراحة رئيس أردوغان أنا أزكيه يعني في الناحية دي، هو ليس مواليا لليهود ولا للنصارى، فلم أستثني. فاستدعوني بعد المحاضرة قال يعني ألا تستثني؟ أستثني مين يا جماعة؟ عاوزين نستثني الملك فهد يعني ولا إيه؟ أستثني مين؟ كان أيامها عندنا مثلا الرئيس السادات برتبة أستاذ أعظم في الماسونية، سلم 33، درجة 33، وبعده مبارك وبعده. فالأمة فيها مسخ وفيها قذف، قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط، وخسف بدأ. انتوا عارفين لما جاء زلزال 92 كان شديدا في بعض المناطق خسف به، ده من غير زلزال، لما بينزل مطر شديد على الطرق الحديثة بيحدث فيها خسف. كم مرة سمعنا عن خسف في الطرق الجديدة اللي اتعملت في مناطق متعددة؟ تلاقي الطريق يسموه عندنا مثلا في القاهرة في مصر الطريق الشرقي اللي هو ما بين القاهرة وأسيوط، والطريق الغربي اللي هو من عند دهشور، والطريق الفيوم وانت ماشي لغاية أسيوط، ده الطريق الشرقي وده الغربي. تلاقي أنا شخصيا رأيت الخسف في أحد هذه الطرق بعقب مطر نزل في عام من الأعوام، في الفترة اللي سمح لنا بالحركة في بلدنا يعني. فيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. نسأل الله العفو والعافية، لكن لا ينبغي أن يعتقد أن القردة الموجودة لا ينبغي أن يعتقد أنها امتداد للأمم التي مسخت، لأن الممسوخ لا ينسل، ما لا يكون منه النسل، ولا يأكل ولا يشرب، خلاص بيتحول والعياذ بالله إلى شيء كده يعني غريب الشكل، ولا يعيش أكثر من 3 أيام ويموت ليلقى جزاءه. وبين الله عز وجل الحكمة من هذا الجزاء فقال: فجعلناها نكالا، أي جعلنا هذه العقوبة عبرة للذين سيأتون بعدهم، وهو المراد بقوله تعالى: لما بين يديها، كما جعلها الله عبرة للذين عاشوا زمانها، وهو قوله تعالى: وما خلفها. يبقى عبرة لمن سيأتي بعدهم ولمن فيهم في زمانهم، عبرة الذين سيأتون بعدهم، وهو المراد بقوله تعالى: لما بين يديها، كما جعلها الله عبرة للذين عاشوا زمانها، وهو قوله تعالى: وما خلفها، كما جعلها الله موعظة ودرسا للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جعلها الله موعظة ودرسا للمتقين، فإن التقوى سبب قوي من أسباب الانتفاع بنوائب الدهر وأحداث الليالي، كقوله تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. والله تعالى يقرر أنه لا يعتبر بالأحداث إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل شأنه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كان هذا إجمال هذه الآيات بتفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك، مع التصرف بزيادات وتعليقات وقعت مني أدركتموها. أدركتم هذا، وأنا يعني حيث كنت أنهيت الدرس الماضي بكلام سيدنا الشيخ كشك في الآية السابقة، وكانت عجيبة وعظيمة وفيها خلاصة وفيها موعظة، أردت أن أذكر الإجمال في تفسير الآيات من كتابه في رحاب التفسير، ثم أنتقل إلى عدد من التفاسير إن شاء الله تعالى. كما تعودنا فاصل يا إخواني، أضع الشواحن حتى أكمل المحاضرة إن شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كأني أجد مشكلة في الكمبيوتر، لكن إن شاء الله تزول. شيخ علي، تحتاج حد من الإخوة يقوم بتفريغ مجالس التفسير، فمن يجد في نفسه نستدرك. هو فعلا موجود اللي بيفرغ التفاسير وبيكتبها أثناء الدرس؟ موجود، جزاك الله خير. أنت لا تتكلم تتعب نفسك، وجدتك بعثت لي سورة الإخلاص. فأقول لو كان في على الجهاز المسموع يتحول إلى مكتوب، يبقى جزاك الله خير، لأنه مكتوب كده على الكمبيوتر وخط جميل يعني. أما إذا كنت هتكتب وتتعب نفسك، لا يعني، لأنه في معي من يكتب ويتابعني من سورة الفاتحة من والبقرة من ناحية، والقصار من ناحية أخرى. ولعلنا قريبا جدا إن شاء الله يعني نفرغ هذا ونحذف المكرر والمقدمة والخاتمة والأشياء هذه، وينزل على هيئة كتاب تفسير. فجزاك الله خيرا، وبأكلمك إن شاء الله يعني على الخاص. لا يعني لا تتعب نفسك تكتب بيدك كل هذا، لكن إن شاء الله موجود يعني، وهنتابع معك وأخبرك إن شاء الله وبشرك يعني. نأخذ فيما تبقى من الوقت الموجز في تفسير هذه الآية، الوجيز مثلا في تفسير الكتاب العزيز للواحد، يقول في قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، لا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، واسمعوا دي جاية بعد كده. فقوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم بالطاعة لله تعالى والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام في حال رفع الطور فوقكم يعني الجبل، وذلك لأنهم أبوا قبول شريعة التوراة، فأمر الله سبحانه وتعالى جبلا فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، فقبلوا خوفا من أن يرضخوا على رؤوسهم بالجبل. وقلنا لهم: خذوا ما آتيناكم، اعملوا بما أمرتم به بقوة بجد ومواظبة على طاعة الله عز وجل، واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب لعلكم تتقون. وفي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم، إذ معطوفة على التي قبلها، والميثاق مفعال من وثق يثق، مثل ميزان من وزن يزن، والطور هو اسم الجبل الذي نوجي موسى عليه
قاله ابن عباس وقال مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم الطور اسم لكل جبل، ويستدل على ذلك بقول العجاج داني جناحيه من الطور فمر تقضي البازي إذ البازي كثر. قال ابن عباس أيضا الطور كل جبل ينبت وكل جبل لا ينبت ليس بطور. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وهذا كله على أن اللفظة عربية، وقال أبو العالية ومجاهد هي سريانية اسم لكل جبل. وقصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما جاء إلى بني إسرائيل من عند الله تعالى بالألواح فيها التوراة قال لهم خذوها والتزموها، فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، فصعقوا ثم أحيوا، فقال لهم خذوها فقالوا لا، فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله يعني عرضه كذلك، وكذلك كان عسكرهم، فجعل عليهم مثل الظلة فجعل عليهم مثل الظلة اللي هو الجبل، وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم وأضرم نارا بين أيديهم أي أمامهم فأحاط بهم غضبه، وقيل لهم خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل وغرقكم البحر وأحرقتكم النار، فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. وقال الطبري رحمه الله عن بعض العلماء لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق، وكانت سجدتهم على شق واحد لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفا، فلما رحمهم الله قالوا لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بها، فأمروا سجودهم يعني جعلوا سجودهم على شق واحد. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رحمه الله والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقت سجودهم الإيمان في قلوبهم لأنهم آمنوا كرها وقلوبهم غير مطمئنة. وقد اختصرت ما سرد في قصص هذه الآية وقصدت أصحه الذي تقتضيه ألفاظ الآية، وخلط بعض الناس صعقة هذه القصة بصعقة السبعين، وقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة في الكلام حذ تقديره، وقلنا خذوا وآتيناكم معناه أعطيناكم بقوة، قال ابن عباس معناه بجد واجتهاد، وقيل بكثرة درس، وقال ابن زيد معناه بتصديق وتحقيق، قال الربيع معناه بطاعة الله، واذكروا ما فيه أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده ولا تنسوه وتضيعوه، والضمير عائد على ما آتيناكم يعني التوراة، وتقدير صلة ما، واذكروا ما استقر فيه ولعلكم تتقون ترجي في حق البشر. قال صاحب زاد المسير في التفسير في هذه الآية وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب بهذه الآية لليهود، والميثاق مفعال من التوثق بيمين أو عهد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤكد القول، وفي هذا الميثاق ثلاثة أقوال، أحدها أنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة فكرهوا الإقرار بما فيها فرفع عليهم الجبل، قاله مقاتل. قال أبو سليمان الدمشقي أعطوا الله عهدا ليعملن بما في التوراة، فلما جاء بها موسى فرأوا فيها من التثقيل امتنعوا من أخذها فرفع الطور عليهم، والثاني أنه ما أخذه الله تعالى على الرسل وتابعيهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني في معنى الميثاق، ذكره الزجاج. والثالث ذكره الزجاج أيضا فقال يجوز أن يكون الميثاق يوم أخذ الذرية من ظهر آدم، وهذا هنا بعيد، هذا في آية الأعراف التي تسمى آية الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، قال أبو عبيدة الطور في كلام العرب هو الجبل، وقال ابن قتيبة الطور الجبل بالسريانية، وقال ابن عباس ما أنبت من الجبال فهو طور وما لم ينبت فليس بطور. وأي الجبال هو؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها جبل من جبال فلسطين قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني جبل نزلوا بأصله قاله قتادة، والثالث الجبل الذي تجلى له ربه قاله مجاهد. وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة، وقال السدي لإبائهم دخول الأرض المقدسة. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، في المراد بالقوة أربعة أقوال، أحدها الجد والاجتهاد قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والسدي، والثاني الطاعة قاله أبو العالية، والثالث العمل بما فيه قاله مجاهد، والرابع الصدق قاله ابن زيد. قوله تعالى واذكروا ما فيه، فيه قولان، أحدهما اذكروا ما تضمنه من الثواب والعقاب قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني معناه ادرسوا ما فيه قاله الزجاج. قوله تعالى لعلكم تتقون قال ابن عباس تتقون العقوبة. وفي نظم الدرر بين تناسب الآيات والسور للبقاع قال ثم رجع إلى قصصهم على أحسن وجه، فإنه لما ذكر تعالى للمؤمنين هذا الجزاء الذي فخم أمره ترغيبا بإبهامه ونسبته إلى حضرة الرب المحسن بأنواع التربية وأنه لا خوف عليهم ولا حزن، تلاه بأنهم لم يؤمنوا بعد رؤية ما رأوا من باهر الآيات حتى رفع فوقهم الطور، وعلموا أنه دافنهم إن عصوا، فكان قبوله من أعظم النعم عليهم، لأن حقه الرد، لأنه كالإيمان عند رؤية البأس لا إيمان بالغيب. ثم ذكر أنه لما أقلع عنهم تولوا عن الحضرة الشريفة إلى حضرات الشيطان فأكرموا المعاصي، إشارة إلى أنهم أغلظ الناس أكبادا وأكثرهم جرأة وعنادا، لا يرعون لرهبة ولا يثبتون لرغبة. فقال تعالى وإذ، أي واذكر، من هذا أن يقال إنه لما قرر سبحانه قوله للعالم العامل المذعن كائنا من كان، تلاه بما لليهود من الجلافة الداعية إلى النفور عن خلال السعادة التي هي ثمرة للعلم، وما له سبحانه من التطول عليهم بإكراههم على ردهم إليه. فقال وإذ، أي اذكروا يا بني إسرائيل، إذ أخذنا بما لنا من العظمة ميثاقكم بالسمع والطاعة من الوثيقة، وهي تثنية العهد تأكيدا كإثباته بالكتاب قاله الحرالي، ورفعنا، ولما كان الجبل قد صار فوقهم كالظلة عاما لهم بحيث إنه إذا وقع عليهم لم يفلت منهم إنسان، نزع الجار فقال فوقكم الطور، ورفعنا فوقكم الطور ترهيبا لكم لتقبلوا الميثاق الذي هو سبب سعادتكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان جبل ينبت، وكل جبل لا ينبت فليس بطور، وقلنا لكم وهو مظل فوقكم خذوا ما آتيناكم أي من الكتاب للسعادة بطاعتي والتزام أحكامي الموجبة للكون في حضرتي بقوة أي بجد واجتهاد. والقوة باطن القدرة من القوة، وهي طاقات الحبل التي يمتن بها ويؤمن انقطاعه. واذكروا ما فيه أي من التمسك به وللانتقال عنه عند مجيء الناسخ والمنعوت فيه ذكرا يكون بالقلب فكرا وباللسان ذكرا لعلكم تتقون، أي لتكونوا على رجاء من أن تتقوا موجبات السخط. ولما كان التقدير فأخذتم ذلك وأوثقتم العهد به خوفا من أن يدفنكم بالجبل عطف عليه وأشار إلى أنه كان من حقه البعد عن تركه بأداة البعد. كنت أقرأ لكم من نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي. أختم اليوم بابن كثير لأنه الآيات تحتاج منا إلى كثير، فنحن بعد الآيات الثلاثة والأربعة إجمالا عدنا نأخذ الآية الأولى وإذ قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم، لا دي آية الأعراف، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، موجودة دي في سورة الأعراف. وهنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليه من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الأعراف 171. الطور هو الجبل كما فسره بآية الأعراف نتقنا الجبل، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. في رواية ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. في حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. قال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك على شق واحد. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، زي ما بتشوفوا العيال الصغيرة هي لما تيجي تصلي في المصلى أو المسجد تلاقيه بيصلي وقاعد يبص على اللي حواليه في السجدة يعني. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، قال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة، قال مجاهد بقوة بعمل ما فيه بعمل بما فيه، قال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم، قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة، ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطه عليكم يعني الجبل. قال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. طيب أنا قلت أختم بابن كثير، خلاص أختم بابن كثير ما في داعي، عندي عدد كبير من التفسير لهذه الآية
أتطرق إليها إن شاء الله مع المحاضرة المقبلة اللي هي في الغد بإذن الله، ونتناول الآيات آية آية إلى أن تكتمل المعلومة ويكون المقصود بفضل ربنا المحمود. هذا إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.